والآن مع الشريط السابع من هذه المجموعة، وهو الشريط التاسع عشر من بدء الشرح.
المعطلة غلوا في التنزيه، وهؤلاء غلوا في الإثبات. قالوا أثبت يجب عليك تثبت وجه، نعم لله وجه، وهذا الوجه مثل وجه أحسن واحد من بني آدم. نعم، ليش؟ قالوا لأن الله خاطبنا بما نعلم. قال ويبقى وجه ربي، ولا نعلم من الوجه إلا ما نشاهد، وأحسن ما نشاهد الإنسان. صحيح الحمار له وجه، والكلب له وجه، والجمل له وجه، نعم، لكن الإنسان أحسن المخلوقات. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، إذن فنشبه الله في أحسن المخلوقات، نشبهه في أحسن المخلوقات. واضح؟ طيب، أحسن المخلوقات المعلومة لنا هو الإنسان، لكن الإنسان قبيح وجميل قل لا؟ قالوا نختار الأحسن. الإنسان شيخ وشاب، نختار الشاب، فهو على زعمهم والعياذ بالله على مثل أحسن واحد من الشباب الإنسان، ويدعون هذا هو المعقول، يدعون أن هذا هو المعقول. فجاء أهل السنة والجماعة وقالوا يا جماعة نحن نأخذ بالحق الذي مع الجانبين، نأخذ بالحق الذي مع الجانبين، فنأخذ بالحق في باب التنزيه فلا نمثل، ونأخذ بالحق في جانب في جانب الإثبات، نعم، فلا نعطل. لا لا، ما نعطل، نأخذ في الإثبات فلا نعطل، قل لا، ونأخذ في النفي ولا نشك. صحيح؟ طيب، يعني معناها نثبت ضد التعطيل، ولا نمثل ضد التمثيل. إذن إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل. عرفتم؟ المعطلة استدلوا بقوله تعالى ليس كمثله شيء، فقال أن السنة نعم نحن نثبت ولكن بدون تمثيل، وهؤلاء قالوا إن الله أثبت المشبه، وتركوا نصوص نفي التمثيل، فنحن نقول نثبت ولا ندع النصوص الدالة على نفي التمثيل، فنأخذ بالأدلة من هنا ومن هنا. الخلاصة هم وسط في باب الصفات بين طائفتين متطرفتين، طائفة غلت في التنزيه والنفي وهم أهل التعطيل من الجهمية وغيره، وطائفة غلت في الإثبات وهم الممثلة، وهم الممثلة. أهل السنة والجماعة يقولون لا نغلو لا في الإثبات ولا في النفي، ونثبت بدون تمثيل، نثبت بدون تمثيل، فصاروا وسطا، أخذوا الحق، أخذوا بالحق من هؤلاء وهؤلاء. ووسط في أفعال الله بين الجبرية والقدرية، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم، عندكم بين الجبرية والقدرية وغيرهم، هذه ما قرأناها لأنها مهم من باب الصفات، ستأتي إن شاء الله في باب الإمام القدر. في باب القدر انقسم الناس إلى ثلاث أقسام، قسم آمنوا بقدر الله عز وجل وغلوا في إثباته حتى سلبوا الإنسان قدرته واختياره، انتبه، غلوا في إثبات القدر، في إثبات القدر، وقالوا إن الله سبحانه وتعالى فاعل كل شيء حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، وقالوا ما للعبد اختيار ولا قدرة، وإنما يفعل الفعل مجبرا عليه، بل إن بعضهم ادعى أن فعل العبد هو فعل الله، وفعل الله. ولهذا دخل عليهم أهل الاتحاد والحلول، دخلوا من هذا الباب. وفهمت تقولون أن فعل المخلوق فعل الخالق. قسم آخر القدرية، قالوا إن العبد مستقل بفعله، ما لله في تصرف ولا يدري عن الإنسان ولا شيء، إلا إذا فعل الإنسان علم به. كل قبل ما يعلم عن الإنسان شيء، ولا يدبر الإنسان ولا شيء، ولا شيء أبدا. شف الأولون قالوا شبيه في إثبات أفعال الله وقدره، وقالوا إن الله عز وجل يجبر الإنسان على فعله، وليس للإنسان اختيار أبدا، كلش ما له اختيار. يا جماعة أنا جلست هنا أصلح الطعام، فلما نضج الطعام أكلته، فروي هذا غصبا عليه. طيب أنا رحت أصلي مثلا في المسجد الفلاني، قالوا هذا غصبا عليه. اخترت أن أدرس في المدرسة الفلانية، قالوا هذا غصبا عليه. اخترت أني أنا مبكر، قالوا غصبا عليه. كل شيء غصب عندهم. إن الذي ينزل من السطح في الدرج درجة درجة باختياره، مثل اللي يدفع دفعا من هذه الدرج لأنه يتكوكب ويطير، لا فرق. صحيح، هذا هو الواقع. الإنسان يقول مجبر على عمله، ماله بنفس الجبر إطلاق. فتحركه كتحرك الريشة في الهواء. ولهذا يقولون إن الإنسان مظلوم، يعني على كلامهم نلزمهم، يقول الإنسان إذا مظلوم إذا عوقب على فعل الطاعة، على فعل المعصية. يقول ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. واحد كتف إنسان وألقاه في البحر، بل أصحى تبتل بالماء، يقدر ولا ما يقدر؟ ما يقدر. هذا يبتل في الماء، يبتل داخله وطالعه، ظاهره وباطنه، يبلع من المياه لأنه يغرق ويموت. واضح؟ لكن هذا والعياذ بالله طريقته. الإنسان مجبر. فجاءت القدرية وقالوا هذا ما هو صحيح. احنا نعرف الفرق بين الأفعال الاختيارية والأفعال الاضطرارية، نعرف الإنسان اللي تحت الغطاء تنفضه الحمى نفضا غصبا عليه، والإنسان اللي جالس يتحرك باختياره ويسكن باختياره ويسكن باختياره، ولا لا؟ نعرف الفرق. وليس الإنسان مجبرا إطلاقا، بل إن القدرة الإلهية والمشيئة الإلهية ما لا دخل فيه. الإنسان يفعل، يروح ويجي وينام ويقوم ويستيقظ ويصلي ويصوم وكل شيء، فهو الفاعل المطلق الاختيار. هؤلاء الجماعة الأخيرين يسمون مجوس هذه الأمة، مجوس هذه الأمة. ليش؟ لأنهم زعموا أن للحوادث خالقين، الحوادث الكونية التي لله، لله هو اللي خلقها، والحوادث التي هي فعل الإنسان، فعل الإنسان مستقل بها. فكما أن المجوس يقول للعالم خالقين أو خالقان، ظلمة ونور، النور هو خالق الخير والظلمة خالقة الشر. أهل السنة والجماعة قالوا نحن وسط بينكم، نقول إن فعل العبد بمشيئة الله وخلق الله، ولا يمكن أن يكون في ملك الله ما لا يشاءه أبدا. صحيح هذا ولا لا؟ صحيح. ونقول مرة أخرى والإنسان له اختيار وإرادة، ويفرق بين الفعل الذي يضطر إليه والفعل الذي يختاره. يفرق بين أن يأتي له زميله ويقول يا فلان نخرج نتمشى جميعا وتفضل، وبين إنسان أجب أمسك بيده حتى خرج به إلى البر، قل لا يجد الفرق. فهم قالوا إن أفعال العباد باختيارهم وإرادتهم ومع ذلك فهي واقعة بمشيئة الله وبخلق الله عز وجل. لكن سيبقى عندنا إشكال، كيف تكون خلق الله وهي فعل الإنسان؟ نقول لأن أفعالك صدرت منك ولا لا؟ بإرادة وقدرة، في إرادة وقدرة، بس مشيئة هي الإرادة، هي الإرادة، بإرادة وقدرة. من الذي خلق فيك الإرادة؟ الله عز وجل. والذي خلق فيك القدرة هو الله. لو شاء الله تعالى لسلبك القدرة فلم تستطع، تريد بكل قوة إرادية ولكن ما تستطيع. لو أراد الإنسان الزمن أن يمشي، الزمن الحر والله، أراد يمشي، كان والله ودي لو مطلع تمشى بدون عصا وبدون شيء، يقدر ولا ما يقدر؟ ما يقدر، لأنه ما خلق فيه القدرة. ولو أراد، ولو أن أحدا قادرا أراد أن يحسب، لا ما أراد، لو أن أحدا قادرا فعل فعلا بدون إرادة لا يمكن. كل إنسان قادر يفعل الفعل فإنه بإرادته، اللهم إلا من أكره. فإذا نقول نحن نفعله باختيارنا وقدرتنا، والذي خلق فينا الاختيار هو الله، والذي خلق فينا القدرة هو الله. لو شاء لصرف الهمة. الآن أحيانا يكون الإنسان عازم على أن يفعل هذا الشيء، عازم أكيدا، ثم ينثني عزمه، وأحيانا لا ينثني عزمه لكن ينسى، يقول والله أنا بسوي شيء لكن نسيته، وش نسيه الله عز وجل فلا يفعل. فإذا فعلنا واقع بمشيئة الله وخلقه، حينئذ يكون مخلوقا لله عز وجل. طيب أظن انتهى الوقت، الساعة 2:09 يا أخي. إيش؟ إيه؟ أبدا ما أفهم. القرآن كله ثابت. فعل الله تتعدى إلى أفعال الإنسان، يعني أن أفعال الإنسان في إرادة الله تعالى وخلقه، وينفون عن الإنسان الإرادة والفعل. القدرية في العكس، يقولون مشيئة الله وخلق الله لا تتعدى إلى الإنسان، فالإنسان مستقل بإرادته وفعله، فأخرجوا إرادة الله تعالى وخلقه عن أفعال العباد. أهل السنة جمعوا بين الأمرين، قالوا فعل العبد يتعلق به إرادة الله وخلق الله وإرادة الإنسان وخلق وفعل الإنسان، واضح. فصاروا أخذوا في الحق من هؤلاء وبالحق من هؤلاء، وهذا له بحث مستقل في فصل مستقل في العقيدة، ولهذا ما نطيل البحث فيه لأن سيأتينا إن شاء الله تعالى في بحث مستقل. لكن المهم أن أهل السنة والجماعة وسط بين هاتين الطائفتين. طيب يقول المؤلف الدرس الجديد: وفي باب وعيد الله، في باب الوعيد بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، في باب وعيد الله سبحانه وتعالى بين طائفتين أيضا، مرجئة ووعيدية. المرجئة اسم فاعل من أرجأ بمعنى أخر، ومنه قوله تعالى قالوا أرجه، وفي قراءة أرجئه، أرجه أخاه أي أخره، أخر أمره. وسموا مرجئة إما من الرجاء لتغليبهم نصوص الرجاء، وإما من الإرجاء بمعنى التأخير لتأخيرهم الأعمال عن مسمى الإيمان، لأن المرجئة يقولون الأعمال ما لا دخل في الإيمان، الأعمال ليس لها دخل في الإيمان وليست منه. الإيمان هو الاعتراف بماذا؟ بالقلب فقط، أما الأعمال فليست من الإيمان في شيء. ولهذا يقولون إن فاعل الكبيرة الزاني السارق شارب الخمر قاتل النفس قاطع الطريق كل ما يوجد في الدنيا من كبيرة غير الكفر يقولون إنه لا يستحق دخول النار في الجنة ولا يدخل النار أبدا لا دخولا مؤبدا ولا دخولا مؤقتا. نعم هذا المذهب يصبح أظنه الوقت الحاضر. نعم يقولون أنت مؤمن أنت مؤمن تؤمن بالله ورسوله نعم تأتي بأركان الإسلام نعم الباقي افعل ما شئت من الكبائر كل ما يذكر لك من كبيرة في الدنيا ما عدا الكفر تفعله وستدخل الجنة بلا عذاب لا يضر مع الإيمان معصية. شوف المرجع أعوذ بالله يعني يخلون الناس يزنون ويسرقون يشربون الخمر ويقطعون الطريق كل شيء يفعلونه نعم ونقول يكسرون الأنباس بالأسواق ولا لا ها؟ كل شيء من باب أول ونقول لهم أنتم ما شاء الله ما عليكم عذاب أبدا هذا من ما في شك أنه من أضعف الأقوال وسبب للفوضى والفساد. نعم الوعيدية وش قالوا على العكس أي كبيرة يفعلها النساء ولم يتوب منها فإنه مخلد في النار بها مخلد في النار مو ما يسحب ما يدخل النار مو بيدخل النار فقط ويعذب بقدرها لا مخلد في النار إن سرق فهو من أهل النار خالدا مخلدا شرب الخمر من أهل النار خالدا مخلدا وهكذا هؤلاء من الوعيدية. طيب الوعيدية يشمل طائفتين ولهذا قال المؤلف من القدرية وغيره يشمل المعتزلة والمعتزلة قدرية المعتزلة قدرية يرون أن الإنسان مستقل بعمله كما سبق المعتزلة وعيدية الخوارج وعيدية. إذن فالوعيدية طائفتان هما الخوارج والمعتزلة اتفقت الطائفتان على أن فاعل الكبيرة مخلد في النار لا يخرج منها أبدا نعم وأن من شرب الخمر مرة كمن عبد الصنم ألف سنة عرفتم كلهم مخلدون في النار لكن يختلفون في الاسم كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الباب الثاني اللي بعد. أهل السنة والجماعة يقولون لا نغلب جانب الوعيد ولا جانب الوعد لا نغلب جانب الوعيد ولا جانب الوعد ونقول فاعل الكبيرة مستحق للعذاب وإن عذب لا يخلد في النار. شوف العبارة عبارة محررة فاعل الكبيرة مستحق للعذاب والمرجئة يقولون لا يستحق العذاب ولا يعذب وإن عذب لا يخلد في النار. الخوارج المعتزلة يقولون أنه مستحق للعذاب مخلد في النار مخلد في النار. كيف هذا الخلاف بين الوعيدية وبين المرجعة؟ الخلاف بينهم سببه أن كل واحد منهما نظر إلى النصوص بعين عوراء ينظر من جانب واحد. هؤلاء نظروا نصوص الوعيد فأرجعوا الإنسان ودخلوا في الرجع وقالوا ما دام كالمرجئة نظروا أحاديث الوعيد نعم نظروا أحاديث الوعد نظروا أحاديث الوعد فدخلوا الإنسان في الرجع. المرجئة نظروا أحاديث نصوص الوعد نصوص يسمى العلاف والأحاديث فأدخلوا الإنسان في الرجاء وقالوا نأخذ بها وندع ما سواها. والوعيدية بالعكس نظروا إلى نصوص الوعيد فأخذوا بها وغفلوا عن نصوص الوعد فلهذا اختل توازنه لما نظروا من جانب واحد صار قولهم خطأ. أهل السنة والجماعة أخذوا بهذا وهذا وقالوا نصوص الوعيد محكمة محكمة فنأخذ بها، وأحاديث الوعد محكمة فنأخذ بها. عرفتم ولا لا؟ طيب ماذا يصنع المرجئة في أحاديث الوعيد في نصوص الوعيد؟ حملوا نصوص الوعيد على الكافرين، قالوا النصوص الواردة في وعيد من أتى كبيرة محمولة على الكافرين، وأما المؤمن فلا، ولهذا ينكرون الشفاعة. طيب أهل الوعيد، أهل الوعيد قالوا نحن نأخذ بنصوص الوعيد ونقول نصوص الوعد في من لم يفعل هذه الأشياء. فقال أهل السنة والجماعة نأخذ من نصوص الوعد ما نرد به على من؟ على الوعيدية، ونأخذ من نصوص الوعيد ما نرد به على المرجئة، ونقول فاعل الكبيرة مستحق لدخول النار لئلا نهجر نصوص الوعيد، غير مخلد فيها لئلا نهجر نصوص الوعد. فأخذوا بالنصين جميعا وقالوا إن شعارنا قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واضح؟ طيب قال وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة، هذا من جانب، وبين المرجئة عندي والجهمية، وفي نسخة وبين المرجئة الجهمية. في باب أسماء الإيمان والدين غير باب الأحكام اللي هي الوعد والوعيد، الوعد والوعيد تسمى أحكاما، والذي نحن فيه الآن التسمية. فاعل الكبيرة، شبي عبد الله، فاعل الكبيرة ماذا نسميه؟ مؤمن، كافر، وش نسميه؟ طيب أما أهل الوعيد فقالوا ليس بمؤمن، الوعيدية قالوا ليس بمؤمن، وهم الخوارج والمعتزلة. لكن الخوارج صار عندهم شجاعة وقالوا إنه كافر، ليس بمؤمن إذن هو كافر، ما في منزلة بين المنزلتين، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فهو خرج من الإيمان ودخل الكفر فهو كافر، يحل دمه وماله، أعوذ بالله. فعل كبير، ولهذا خرجوا على الأئمة وكفروا الناس. أي واحد يسرق، نعم، ولو أقل القليل فهو كافر، كافر خارج من الإسلام. هذا من الخوارج. المرجئة، المرجئة وش قالوا؟ المرجئة يا إخوان نجيب الضدين، المرجئة خالفوا هذا على طول الخط، قالوا مؤمن كامل الإيمان يسرق ويزني ويشرب الخمر ويقتل النفس ويقطع الطريق، ونقول له أنت مؤمن كامل الإيمان كرجل فعل الواجبات والمستحبات وتجنب المحرمات، أنت وهو في الإيمان واحد مؤمن كامل الإيمان. هذا ولا على الضد ولا لا؟ طيب على الضد في الاسم، ها، وفي الحكم أيضا، وفي الحكم، لأن هؤلاء يقول إن المؤمن هذا الفاسق أو الفاعل الكبيرة يقول يدخل الجنة ولا يدخل النار، وذلك والخوارج يقولون يخلد في النار. فجاء الأذكياء من وجه، الجبن من وجه، المعتزلة وقال نحن أصحاب العقول. فاعل الكبيرة خرج من الإيمان، وين راح؟ وقف أثناء الطريق، فهو في منزلة بين منزلتين. لا نتجاسر أن نقول أنه كافر، ولكن ما لنا أن نقول أنه مؤمن. يفعل الكبيرة، يزني ويسرق ويقتل النفس ويشرب الخمر ويقطع الطريق ونقول مؤمن؟ هذا لا يمكن. خرج من الإيمان، وين راح؟ ما وصل الكفر، في أثناء الطريق. فهو في منزلة بين منزلتين. قالوا نحن أسعد الناس بالحق. حقيقة أنه إذا قالوا إن هذا لا يتساوى مع مؤمن عابد صدقوا ولا ما صدقوا؟ لكن كونوا يخرجونه من الإيمان ثم يحدثون منزلة بين منزلتين بدعة ما جاءت لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله، كل النصوص تدل على أنه ما في منزلة بين منزلتين. وإنا أو إياكم لا على هدى أو في ضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ القرآن حجة لك أو عليك. وعلى خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وين المنزلة منزلتين بين منزلتين؟ هذا قول محدث وغير صحيح. طيب، هم يقولون في منزلة بين منزلتين، في ذاب الوعيد ينفذون عليه الوعيد، يوافقون الخوارج، نحن وإياكم متفقون على أن فاعل الكبيرة مخلد في النار. أنتم شجعان تقولون إنه كافر، وحنا نجب أن نقول هو كافر. يقول والله ما نقدر نقول كافر، يقول في منزلة بين منزلتين. طيب، في الدنيا وش أحكامه؟ قالوا تجرى عليه أحكام الإسلام لأنه هو الأصل، فهو عندهم في الدنيا بمنزلة الفاسق العاصي. طيب، كيف جعل الكلام؟ كيف نصلي عليه ونقول اللهم اغفر له وهو مخلد في النار؟ فيجب عليهم أن يقولوا في أحكام الدنيا إنه يتوقف فيه، على الأقل يتوقف فيه، لا نقول مسلم ولا كافر ولا نعطي أحكام الإسلام ولا أحكام الكفر. إذا مات لا نصلي عليه ولا نكفن ولا نغسل ولا نجف مع المسلمين ولا نجف مع الكفار. لا، بسيطة هذه، نقول له مقبرة بين مقبرتين. نعم. طيب، ترى فيه ميت لا يدفن لا مع المسلمين ولا مع الكفار، إذا حملت المسلم. إذا ماتت امرأة متزوجة بمسلم وهي نصرانية ويهودية وهي حامل، ما نخليها مع الكفار نظر لولدها، يعني ولدها مسلم، ولا مع المسلمين نظر لها هي لأنها ليست مسلمة. يقول تدفن وحدها في مكان وحدها، لا مع المسلمين ولا مع الكفار. والله له وجه قوي، لا في شك، هذا كلام الفقهاء وهو صحيح. على كل حال، يتزوج نصرانيه. طيب، المهم الآن وش فهمنا؟ ما وجه وسطية أهل السنة والجماعة بين في أثناء الأمان والدين بين المرجئة وبين الخوارج والمعتزلة؟ أهل السنة والجماعة يقولون نسمي المؤمن الذي رفع الكبيرة نسميه مؤمنا ناقص الإيمان، يعني ما نعطيها الوصف المطلق، بل نقول المؤمن ناقص الإيمان. وسيأتينا إن شاء الله تعالى على أدلة تدل على أن الإيمان يزيد وينقص، أو نقول مؤمن بإيمانه فاسق في كبيرته، فنعطيه حقه إيمان ما يسلب عنه وفسقه ما نسلب عنه، لأنه يعني فسق، فهو مؤمن بإيمانه فاسق في كبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. لا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم، صح؟ تعرفون الفرق بينهما؟ ذي. ويأتي إن شاء الله القابلة بقية البحث. ولا سؤال لا الآن ولا بعد الصلاة.
وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا تجده اللغة، بل الأمر آية من آيات
وهو خلاف ما أجمع، وهو خلاف ما أجمع عليه السلف سلف الأمة. اكتبوها اكتبوها اكتبوها. فإن هذا لا توجبه اللغة وهو خلاف ما أجمع، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة.
وليس معنى قولك وهو معكم أنه مختلف بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر
أينما كان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن أهل السنة وسط بين فرق في بين فرق الأمة في أصول خمسة: في باب الصفات، والثاني وفي باب أفعال الله، والثالث في باب الوعيد، والرابع في باب أسماء الإيمان والدين. أما في صفات الله فهم وسط بين أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم، وأهل التمثيل من الرافضة وغيرهم، لأن الرافضة أولهم مشبه. وقد قيل إن أول من قال بالتشبيه أو بالتمثيل على الأصح هشام بن الحكم الرافضة، ولكن آخر الرافضة صاروا معتزلة، يعني معطلة للصفات، وحلولية، لأنهم يعتقدون أن الله حال في كل مكان، نسأل الله العافية. طيب، في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية. الجبرية الذين يقولون إن الإنسان ليس له اختيار ولا فعل، وإنما هو مجبر على عمله. والقدرية في العكس، يقولون الإنسان مختار قادر مستقل بعمله، ما لله فيه إرادة ولا خلق. في أسماء لم يودين بين المرجئة ومن والوعيدية، في باب الوعيد بين المرجئة والوعيدية. المرجئة يقولون إن فاعل الكبيرة فاعل الكبيرة لا يدخل النار، لا يدخل النار أبدا مهما كانت كبيرته. والوعيدية يقولون فاعل الكبيرة مخلد في النار. وهم أي الوعيدية طائفتان: الخوارج والمعتزلة. في باب أسماء الإيمان والدين بين دقيقة بين المرجئة من جهة، وبين الحرورية والمعتزلة من جهة أخرى. الحرورية هم الخوارج، وسموا بذلك نسبة إلى حرورة، وهو موضع قرب الكوفة حصل بينهم وبين علي بن أبي طالب قتال فيه. طيب، المرجئة يقولون إن فاعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، إيمان أفسق الناس وأفجر الناس كأطوع الناس لله. نعم، الحرورية والخوارج يقولون فاعل الكبيرة خارج من الإيمان، خارج من الإيمان، فهم يتفقون في هذا الأصل، لكن يختلفون هل دخل الإيمان الكفر أو لم يدخل. الخوارج يقولون دخل الكفر، والمعتزلة يقولون لم يدخل الكفر بل هو في منزلة بين منزلتين الإيمان والكفر. وسبق لنا أن قول المعتزلة قول مبتدع ليس له أصل لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الناس في كتاب الله وسنة رسوله ينقسمون إلى قسمين لا ثالث لهما، الكفر والإيمان والشقاوة والسعادة. هو الذي خلقه فمنكم كافر ومنكم مؤمن. في قسم ثالث أهلا يقول يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. في قسم ثالث ما في. فهذا قول مبتدع. وقلنا أمس إن الخوارج أشجع منهم وشفيه في تكفيره، وهم صاروا جبنا جبنوا عن أن يقولوا إنه كافر. طيب كيف التوسط بين أهل السنة وجماعة وبين هذه الفرق؟ أولا في باب الأسماء والصفات قالوا نثبت لله تعالى الصفات وننفي عنه إيش التمثيل، فهم يثبتون خلافا للمعطلة بلا تمثيل خلافا للممثلة. طيب في باب الوعيد يقولون إن فاعل الكبيرة مستحق للعقوبة خلافا للمرجئة، لا يخلد في النار خلافا للوعيدية. خلافا للوعيدية إن في باب الوعيد ما نسميهم خوارج ولا معتزلة، نقول وعيدية. في أسماء الأئمة والدين يقولون في فاعل الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. طيب مؤمن خلاف لمن ومن والمعتزلة، ناقص الإيمان خلافا للمرجئة، أو جامع بين وصفين الإيمان والفسق، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. ما الذي يترتب في النسبة لهذا الاسم؟ يترتب على ذلك أن الإنسان الفاسق لا يجوز لنا أن نكرهه كرها مطلقا ولا أن نحبه. المؤمن الفاسق مثل واحد نعرف أن يشرب الخمر أو يزني أو يسرق، لا يجوز لنا أن نحبه حبا مطلقا ولا أن نكرهه كرها مطلقا، بل نحبه على ما معه من الإيمان فهو أحب إلينا من الكافر، ونكرهه على ما معه من المعصية. كثير من الناس في هذا الباب لا يملك نفسه، تجده يكره العاصي الفاسق كرها مطلقا ويبغضه، حتى ربما يبغضه كما يبغض الكافر والعياذ بالله، وهذا خطأ. هل هذا من العدل؟ ها؟ الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان الذي فوزنا به الأشياء، فهذا الرجل معه أصل الإمام، كيف أكرهه ككراهة الكافر ولا يكون في قلبي محبة الله بأي وجه من الوجوه؟ ليس بصحيح هذا، بل أنا أحب على ما معه من الإيمان وأكره على ما معه من المعصية. طيب الذي لا يصلي أكرهه كرها مطلقا، ليس في قلبي له أدنى محبة لأنه كافر، فهو المشرك الذي يعبد الصنم على حد سواء، لأن الكل منهما كافر. فيجب علينا أيها الإخوة أن ننتبه لهذا الأمر، لأن بعض الناس إذا رأى من إخوانه المؤمنين معصية فسقا قال أكرهه مطلقا ولا أحبه ولا أنظر إليه ولا أجلس إليه ولا أي شيء يكون بينه وبينهم الصلح، هذا خطأ. طيب بقي عندنا الرأس الخامس، قال وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وأصحاب جمع صح، جمع صح، والصح اسم جمع صاحب، والصاحب هو الذي اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، لكن هذا خاص بالصحابة. أما الصاحب في اللغة فهو الذي قالت ملازمته لك هذا صاحب اللغة. أما في الصحابة فهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظة وإن لم يره أعمى اجتمع بالرسول وهو أعمى. نقول هذا الصحابة. وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يكون من أصحابه وإن لم يجتمع به إلا لحظة، لكن بشرط أن يكون مؤمنا به. بين الرافضة والخوارج، الرافضة الذين يسمون أنفسهم اليوم شيعة وسموا رافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأن الذي ينتسب إليه الآن الزيدية رفضوه لأنهم جاءوا إليه يسألونه ما تقول في أبي بكر وعمر، يريدون منه أن يقول هما كافران أعوذ بالله. ولكنه رضي الله عنه قال لهم إن نعم الوزيران، وزيرا أبي وزيرا جدي، يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأثنى عليه فرفضوه وغضبوا عليه وتركوه فسموا رافضة. هؤلاء الرافضة والعياذ بالله لهم أصول معروفة عندهم يمشون عليها، منها من أقبح أصولهم الإمامة التي تتضمن عصمة الإمام، تضمن أن الإمام معصوم لا يقول خطأ، وأن الإمام أرفع من مقام الإمامة أرفع من مقام النبوة، لأن الإمام يتلقى عن الله مباشرة، والنبي بواسطة الرسول وهو جبريل فهو أرفع، ولا يخطئ الإمام عندهم أبدا. فالغلاة هم العياذ بالله يدعون أن الإمام يخلق يقول للشيء كن فيكون. هؤلاء بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم يقولون إن الصحابة كفار كلهم ارتدوا على أدبارهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أبو بكر وعمر على زعمهم كانا كافرين ومات على النفاق والعياذ بالله، ولا يستثنون من الصحابة إلا آل البيت، وأظن بعض آل البيت ما هو كلهم نعم إلا ونفرا قليلا ممن قالوا إنهم من أولياء آل البيت، وباقي كفار. بل إننا رأيت أني رأيت في كتاب الفصل بين الملل والنحل يقول إن غلاتهم كفروا حتى علي بن أبي طالب. ليش؟ قالوا لأن عليا أقر الظلم والباطل. لماذا بايع أبا بكر وعمر؟ كان الواجب عليه أن ينكر بيعتهما، فلما لم يأخذ بالحق والعدل ووافق على الظلم صار ظالما كافرا. أما الخوارج فهم على العكس، الخوارج كفروا علي بن أبي طالب، وكفروا معاذ بن أبي سفيان، وكفروا كل من لم يكن على طريقته، واستحلوا دماء المسلمين واستباحوها والعياذ بالله. ولكنهم كما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، إيمانهم لا يتجاوز حناجرهم. فهؤلاء غلوا في آل البيت وأشياعهم، والخوارج بالعكس. أما أهل السنة والجماعة فكانوا وسطا، قالوا نحن ننزل آل البيت منزلتهم، ونرى أن لهم حقين علينا، الحق الأول حق الإسلام والإيمان، والحق الثاني حق القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها الحق علينا، لكن من حقها علينا أن ننزلها منزلتها وأن لا نغلو فيها ونتجاوز الحد، ونحن إذا أعطيناها حقها فقد قمنا باللازم. طيب، في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام بقيتهم يقولون لهم الحق علينا بالتوقير والإجلال والترضي، وأن نكون كما قال الله تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ولا نعادي أحدا منهم أبدا، لا آل البيت ولا غير آل البيت، كل منهم نعطيه حقه، فصار وسطا بين كفاة وغلاة. الخوارج بالنسبة لآل البيت كفاة، والروافض غلاة، وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان الإيمان بما أخبر به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة. كم هذا من دليل؟ ثلاثة. ومر علينا دليل الرابع وخامس: العقل والفطرة. بما أخبر به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سمواته على عرشه. اشتاد عندي أنا على خلفه علي على خلقه، وفي نسخة دائم من خلقه. هذا تقدم لنا أن علو الله عز وجل علو صفة بعد وعلو ذات، وأن علو الذات دل على الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. فالكتاب مملوء من ذلك، تارة بالتصريح بالفوقية، وتارة بالتصريح بالعلو، وتارة بالتصريح بأنه في السماء، وتارة بنزول الأشياء من عنده، وتارة بخروجها إليه. واضح؟ وسبق الكلام على هذا. والسنة جاءت بالقول والفعل والإقرار. القول مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء، وقوله: والماء فوق العرش والله والماء والعرش فوق الماء والله فوق العرش، وقولها: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وأما الفعل فكإشارته وهو يخطب الناس بعرفة إلى السماء، يشهد الله تعالى على إقرار أمته بأنه بلغ. وأما الإقرار فقال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. أما الإجماع فقد أجمع السلف على ذلك، وطريق العلم بإجماعهم نعم عدم نقل ضد ما جاء في الكتاب والسنة. فكونهم لم يؤولوا ولم يحرفوا دليل على أنهم قالوا بما هو غير الكتاب والسنة. وأما العقل فمن وجهين: الوجه الأول أن العلو صفة كمال لا إشكال في ذلك، والله تعالى قد ثبت له إيش كل صفات الكمال فواجب ثبوت العلو له. الثاني أن نقول: إذا لم يكن عاليا فإما أن يكون تحت أو مساوي، وهذا صفة نقص لأنه يستلزم أن تكون الأشياء فوقه، فلازم ثبوت العلو له. أما الفطرة فلا أحد ينكرها إلا من
انحرف الخطأ. كل إنسان يقول يا الله يتجه إلى السماء. ثم قال المؤلف رحمه الله: وهو معهم، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون. وهذا أيضا سبق الكلام عليه، وأن معية الله تنقسم إلى عامة وخاص، وخاصة الخاص. نعم، فالعامة التي تشمل كل أحد من مؤمن وكافر وبر وفاجر، ومثالها قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. والعامة الخاصة مثل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والشيء أخص: إني معكم ما أسمع وأرى، لا تحزن إن الله معنا. طيب، وسبق لنا أن هذه المعية حقيقية، وأن من مقتضاها العلم والسمع والبصر والقدرة والسلطان، وأنه مع خلقه في كل هذه الأشياء. قال: وأنه مع خلقه كما جمع بين ذلك، يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. أين العلو الذي يقول أنه جمع بينهما؟ قوله: ثم استوى على العرش، والمعية: وهو معكم أينما كنتم. وإذا جمع الله لنفسه بين وصفين فإننا نعلم علم اليقين أنهما لا يتناقضان، لا يتناقضان، لأنهما لو تناقضا لكان أحدهما يكذب الآخر، إذ أن المتناقضين لا يجتمعان ولا يقتطعان، فلا بد من أن أحدهما ثابت. وهذا لو كان هناك تناقض لزم أن يكون أول الآية مكذبا لآخرها أو بالعكس. ثانيا، ذكرنا أيضا أنه قد يجتمع العلو والمعية حتى في المخلوقات، كما سيذكره المؤلف في قول الناس: ما زلنا نسير والقمر معنا. والثالث، لو فرض تعارضهما بالنسبة للمخلوق فهما بالنسبة للخالق لا يمكن أن يتعارضا، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. قال: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق. معلوم هذا لا يمكن أن يكون هذا المعنى، لأن هذا المعنى نقص لكمال، نقص غاية النقص. وقد ذكرنا أنه لو كان هذا المعنى لزم أحد أمرين: إما تعدد الخالق أو تجزؤه، مع ما في ذلك أيضا من كون الأشياء تحيط به، وهو سبحانه وتعالى محيط بالأشياء ولست محيطا به. طيب، قال المؤلف: فإن هذا لا توجبه اللغة. لم يقل لا تقتضيه اللغة. هل بين عبارتين فرق؟ ها؟ نعم، لأننا إذا قلنا لا توجبه معناه أنها تحتم أن يكون معنى المعية، إذا قلنا توجبه، إذا قلنا توجبه فمعناها أن اللغة تحتم أن معنى المعية الاختلاط، واللغة لا توجب ذلك. لكن لو قلنا لا تقتضي كما نهن اللغة لا يمكن أن تقتضي المعية الاختلاط، مع أنها قد تقتضي، ففرق بين كون اللغة تقتضي ذلك وبين كونها توجب ذلك. ها؟ توجبه. طيب، عرفتم الفرق جماعة الآن؟ إذا قلنا توجبه اللغة معناه يلزم أن يكون هذا معنى المعية. لو قلنا إن اللغة توجب أن يكون معنى المعية الاختلاط، كمعنى المعية يجب أن يكون هو الاختلاط. وإذا قلنا إن اللغة تقتضيه فقد تقتضيه وغيره، يعني تقتضي هذا تجيزه، يعني تقتضيه بمعنى تجيزه، يعني وتجيزه غيره. إذا ما الذي يصح، أن نقول لا توجبه أو أن نقول لا تقتضيه؟ لا توجبه، لأننا لو قلنا لا تقتضيه لكان هذا خلاف الواقع، فإن المعية قد تقتضي اللغة أن يكون معها الاختلاط، مثل الماء واللبن، تقول ماء مع لبن مخلوطا، صح ولا لا؟ طيب إذن هذا اختلاط ويقع في اللغة العربية. ولكن هنا مسألة بالنسبة لمعية الله خاصة، لأن المؤلف الآن يتكلم عن المعية عموما، بالنسبة لمعية الله خاصة لا يوجبه العقل، لا يقتضيه العقل، العقل لا يقتضي أن الله مختلف بالخلق، عرفت؟ فهنا كلام المؤلف على معنى المعية من حيث هي، هل المعية في اللغة العربية توجب الاختلاط؟ ها؟ تقتضي؟ طيب هل معية الله لخلقه من حيث العقل يقتضيها العقل ولا لا؟ ها؟ لا يقتضيه العقل، العقل لا يقتضي أن يكون الله مختلطا بالخلق أبدا، لأن هنا خالق إيه؟ ومخلوق، خالق ومخلوق، فالخالق بائن عن المخلوق عقلا وحسا وفطرة وشرعا. طيب يقول لا تجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. وش الخلاف ما أجمع عليه سلف الأمة؟ الخلاف ما أجمع عليه سلف الأمة أن يكون معنى معكم أنه مخلوق، فإن هذا خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة. طيب وخلاف أيضا وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، ها؟ اللي عندي يجب مكتبوها، تو أنا أمرتكم أن تكتبوها. خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، ألا ما أقول لكم اكتبوها؟ وش الأولى وين؟ وين خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة؟ طيب وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، وش نقول لكم؟ وش الأولى يا أخوان؟ ما هي عندكم كل الجملتين؟ ما هي عندكم؟ شوف اللي عندي، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، هذه كتبتوها عندهم وهي عندكم غير موجودة. طيب اسوته، وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. طيب وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، لأن الإنسان مفطور على أن الخالق بائن من المخلوق، ليس أحد إذا قال يا الله إلا ويعتقد أن الله تعالى بائن من خلقه، لا يعتقد أنه حال في نفسه أو أنه حال في مكانه أبدا. كل الناس إذا قال يا رب وش أعتقده؟ أن الرب مختلط ولا بائن؟ بائن من خلقه بلا شك. فلهذا دعوى أنه مختلط بالخلق مخالف للشرع ومخالف للعقل ومخالف للفطرة. نعم. ثم قال المؤلف ممثلا مقربا للمعنى، قال وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. نعم نعم. بل القمر، بل القمر، بل هنا للإضراب الانتقال، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء يعني في العلو، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. فإذا كان هذا المخلوق وهو من أصغر المخلوقات نقول إنه معنا وهو في السماء، ولا يعد ذلك تناقضا ولا اختلاطا أيضا، فلماذا لا يصح أن نجري الآيات على ظاهرها ونقول وهو معكم حقيقة وإن كان هو في السماء في العلو فوق كل شيء؟ إذا كان العرب يقولون إن القمر معنا وهو في السماء وهو مخلوق صغير، ويقولون ذلك على سبيل الحقيقة، فلماذا لا نقول إن الله معنا على سبيل الحقيقة وهو في السماء؟ ما في مانع أبدا. وكما قلنا أولا، لو فرض أن هذا امتنع في الخلق، نعم، لكان في الخالق غير ممكن. الآن أخرج من المسجد وانظر إلى القمر، وين مكانه؟ وهو معك ومعك كأنه بين يديك، لكنه في السماء. الرب عز وجل هو في السماء، ويصح أن نقول إنه معنا ولا تناقض في ذلك، حتى وإن كان بعيدا عز وجل في علوه فهو قريب في دنوه كما سيأتي في آخر الفصل. وهذا الذي حققه شيخ الإسلام في كتبه، وقال إنه لا حاجة إلى أن نؤول الآية، بل الآية على ظاهرها، لكن مع اعتقادنا بأن الله تعالى أين هو؟ في السماء على عرش، فهو معنا حقا وهو على عرش. كما نقول إنه ينزل إلى السماء الدنيا، وش اللي ينزل؟ علمه، ها؟ هو نفسه، هو نفسه ينزل وهو على عرش، أو على الأقل قلوه في العلو، وهو في العلو. ولا أحد من أهل السنة ينكر هذا أبدا، كل أهل السنة يقولون هو ينزل حقا وهو على عرشه، أو يسكتون عن كلمة على عرشه، أو ولكنهم متفقون على إيش؟ على أنه في العلو. ذلك لأن صفات الخالق ما هي صفات مثل صفات المخلوق، ليست كصفات المخلوق حتى تقول كيف يصير هذا. وقد شيخ الإسلام رحمه الله قد ضرب لنا هذا المثل، قال انظروا للمثل القمر فوق ونقول نعم، ويتناقض الكلام، يتناقض، ما يتناقض الكلام. فإذا كان هذا في المخلوق فما بالك في الخالق. وعثرت على تقرير الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يبين هذا المعنى تماما أيضا. تحبون نقرأه الليلة ولا الجابلة؟ ما نكمل لها، ها؟
والذي يحمل ويحدو على التفسير بهذا أن المنازع فيه، والذي يحمل ويحدو على التفسير بهذا ويحدو على التفسير بهذا أن المنازع في هذا المبتدعة الذين يقولون إنه مصطلق بهم، فيأتي البعض من السلف بالمراد بالسياق وهو أنه بكمال علمه، ولكن لا يريدون أن كلمة مع مدلولها بكل شيء عليم، بل اجتمعت معها في العلم، وزادت المعية بالمعنى وهو كونه معهم. فتفسيرها بالمقتضى لا يدل على أن معناها باطل، فالكل حق، ولا يثبت ما سيق الشيء من أجله إلا من أجل ما سيق، لا يثبت المدلول إلا بعد ثبوت الدليل، فلا يثبت العلم إلا بعد ثبوت المعية، وهي المقارنة المطلقة، وهي تختلف باختلاف مواردها، فقد يكون الشيء مع الشيء وبينهما من المسافة الشيء كثير، فمعية الله شيء، ومعية الخلق شيء، ومعية الخلق بعضهم مع بعض شيء. تقرير الحموية. ولهذا شيخ الإسلام في عقيدته الأخرى المباركة المختصرة بين أن قوله
يعني هذه
بين أن قوله
إنها مبارك، وصحيح مبارك فيها معاني ما تجري.
بين أن قوله معهم حق على حقيقته، فمن فسرها من السلف بالمقتضى فلحاجة دعت إلى ذلك، وهي الرد على أهل الحلول الجهمية الذين ينكرون العلو كما تقدم.
وش المقتضى؟ العلم. يقول الشيخ محمد إن اللي فسرونه بالعلم قصدهم الرد على الذين يقولون بالحلول.
والقرآن يفسر بالمطابقة وبالمفهوم والاستلزام والمقتضى وغير ذلك من الدلالات. وهؤلاء العلماء الذين روي عنهم التفسير بالمقتضى لا ينكرون المعية، بل هي عندهم كالشمس. انتهى.
هذا مرجع فتاوى الشيخ محمد إبراهيم. لا لا الشيخ محمد إبراهيم متأخر. الشيخ متأخر. الشيخ عبد العزيز باز والمشايخ المشهورين. نعم.
نعم. قوله وهما
هو الشيخ يبين ما قاله الشيخ الإسلام ابن تيمية أن المعية حق على حقيقتها. نعم. ولا تستلزم أن يكون مختلطا بالخلق أو أنه في الأرض. لكن في ناس قالوا إن الله تعالى مع الخلق في الأرض. في الأرض ولا لا؟ قال إن الله مع الخلق في الأرض. نعم. الحلولية من الجهمية وغيره. ونحن نقول كذبتم في هذا. كيف تقول معهم في الأرض والله يقول وهو العلي العظيم ويقول في نفس الآية خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش؟ كيف تقول إنه معهم في الأرض؟ هذا مستحيل. لو كان معهم في الأرض وهو يقول استوى على العرش كان آخر الآية يكذب أوله. فإذا قالوا كيف تقول معهم وهو في السماء قلنا هذا ما يمنع. هو معنا في السماء كما أنه في العلو وينزل إلى السماء الدنيا وكما أن القمر في السماء وهو معنا. والمهم أننا نفهم أن المعية حق على حقيقتها ولكنها لا استمعناها أنه مختلط بنا أو أنه في الأرض أو أنه مع الملائكة في نفس السماوات بل هو فوق السماوات وفوق كل شيء ولا مناقضة بين هذا وهذا. هنا. نعم نعم يحتاج إلى إثبات لأن مجرد النقل عن شخص بدون سند غير مقبول. إذا كان لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام نسب إليه القول بدون سند ما نقبل. أي واحد ينسب إلى أحد من الأئمة قولا ولم يسند فإننا لا نقبل. والمعروف أن سيدنا علي رضي الله عنه رحمه الله أنه معتد. هذا المعروف. نعم. والله ما ندري وش اللي أخذ لأنه ما يمكن أن نقدح فيه لأي إنسان إلا إذا رأينا ما الذي أخذه من أصول هذه المعتزلة أو المعتزلة. نعم يا خليل. نعم.
يعني حقيقة.
لا نقول إن المعية حقيقة ومن لوازمها العلم والسمع والبصر والإحاطة عموما. هنا فهي أوسع وأشمل من العلم. يعني العلم بعض من مقتضياتها ولا وزنها. ايش اصبر. نعم 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 بلى. لكن العداوه والبغضاء للجميع سواء.
أما بعد فهذا بحث حول حديث يقول تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بالصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك باتا من النار. الحديث مروي عن أبي سعيد الخدري وعبد الله بن مسعود وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وعمر بن الخطيب وغيره من الصحابة. أما حديث أبي سعيد الخدري فرواه البخاري في الألبية جزء 4 صفحة 106 باب قصة أبي جهل ومأجوج. وفي التفسير
بهذا الله تفسر انفضل.
لا
ما حد.
وأما حديث أبي هريرة فقد رواه البخاري في الخاص في جزء 7 صفحة 196 إلى سيف الحسن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من يدعى يوم القيامة أعلمك شرع ذريته فيقال هذا أبوك آدم فيقول الذي قلت عليه فيقول أخرج بعث جميعا من ذريته فيقال رب يا رب كم أخرج فيقول أخرج من كل 199 قالوا يا رسول الله إذا أكل منا من كل 199 فما قالنا قال إن أمتي سكرا في الشعرة البيضاء في الشعر الأسود الحديث رواه البخاري في طريق سليمان عن طوع عن أبي هريرة عن أبي هريرة مرفوعا ومسندا وفي حديث أبي هريرة واختلاف عن حديث أبي سعيد وغيره وهو قول من كل 199 قال الحافظ في الرقاق من الفتح قال الإسماعيلي في حديث أبي سعيد من كل 1001 وكذا في حديث غيره ويشبه أن يكون حديث ثور يعني راوي عن أبي غيث عن أبي هريرة وهنا أحينها. ثم ذكر الحافظ أن ليس في روايات وشواهد غير حديث أبي سعيد وقال عنها الذهبي هي المكفوفة ثم قال الحافظ على اختلاف الروايات المعينة لحديث أبي سعيد فاتفق هؤلاء على هذا العدد يعني من كل 1999 قال الحافظ ولم يستحضر الإسماعيلي لحديث أبي هريرة متابعا وقد رحبت به في مسند أحمد فإنه أخرج من طريق أبي إسحاق الحنبلي وفيه مقال عن أبي الأحمر عن عبد الله بن مسعود نحوه وأجاب الكرماني بأن مفهوم العدد لا اعتبار له فالتخصيص لعدد لا يدل على نفي الجاهل والمقصود من العددين الواحد وهو تحليل على المؤمنين وتكفير على الكافرين بالكرام قلت أما حديث ابن مسعود الذي ذكره الحافظ ونسبه إلى المسند فهو في مسند أحمد جزء 1 صفحة 288 وفيه من كل 199 ذكره الإمام أحمد من طريقين أحدهما فيه أبو إسحاق الأجري كما قال الحافظ في الفتح والثاني تابع على إسحاق فيه إبراهيم عن أبي الأحوص فعلى هذا يكونان طريقان الكلام لحديث أبي هريرة. هذا بحث في حديث لا يزال جهنم
قاسيه حتى علم لا تزال ايش مكتوب اسمه
هذا بحث من حيث لا يزال جهنم قاسيه من حيث تقول فمن النبي حتى يضع رب العزه الى رجله ينجوي بعضها الى بعض فتقول حقيقه أخرجه البخاري في الفتح في كتاب التوحيد في تفسير الإشقاق
أخرجه البخاري في الفتح
المجلد الثامن صفحة 84
هذا تحريف يعني نعم
المجلد الثامن صفحة 84 صفحة 84 بعد 40 ومسلم في صحيحه لباسلة جهنم المجلد الثامن صفحة 52 بعد 100 وابن خزيمة في كتاب التوحيد المجلد الأول صفحة 8 بعد 200 واحد من مسنده المجلد الثالث صفحة 34 بعد 200 وابن أبي عاصم في كتاب السنة رقم الحديث 31 بعد 500 والبيهقي للأسماء والكتاب صفحة 41 إلى 400 والنسائي في الكبرى والنسائي الكبرى كتاب معروف وكذلك أخرجه الترمذي المجلد 12 صفحة 59 إلى 100 في شرط العربي ورواه الترمذي أيضا كتاب سورة الجنة باب 20 لرقم 11 صفحة 21 وكذلك رواه الجرمي كتاب الرقاق باب قول هذه المزيد المجلد الثاني صفحة 41 بعد 300 وفي الحلية الأولياء المجلد الثالث صفحة 4 بعد 200 وقوله الخطيب البغدادي المجلد الخامس صفحة 26 صفحة 26 بعد 100
ثم هذا العشر تسعة أجل المؤشر
البخاري رب البخاري عند أبي هريرة رضي الله عنه قال
عند ولا عن
عند أبي هريرة
عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تحادث بالنسبه النار فقالت النار وكفرت بنتك الدليل ومثل الدليل وقالت الجنة ما لي ذلك ما لي يدخلني الا بعثاء بنا واستقبلت الجن قال الله تبارك وتعالى الجنة انت رحمتي رحمتك من النساء والنساء فقال النار انما انت عذاب وعبد من النساء والعباد ولكل واحد منهما ملؤها من فاما النار فلا تنكره حتى يلعب له فتقول اقنطت فهنالك تشتري ويبني بعضها الى بعض ولا يظن الله
حتى ايش حتى
وجبت
كم النار
حتى يضع رجله فتقول اقنطت
ما لك فيها ولا عليها
فتقول اقنطت فهنالك تشتري ويبني بعضها الى بعض ولا يظن الله عز وجل من خلقه احد وما جنة فإن الله عز وجل يشوي أعفاقا أما رواية مسلمة زيادة بعد ذكر سعيد في عزتك وحرمك بعد ذكر فرصة قط أو في عزتك وكرمك ولا يزال في الدنيا بفضل حتى يشوي الله لها خلقا يستنعم فضل الجنة أما ابن خزيمة فقوله بلفظ وأما النار في القوم فيها وتقول هل من مزيد للقوم فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع الجبار قدمه هنا تنكر ويبني بعضها إلى بعض وتقول فتنطق أما رواية البيهقي يقول
حتى يضع الجبار فيها
حتى يضع الجبار قدمه هنا تنكر ويبني بعضها إلى بعض وتقول فتنطق أما رواية البيهقي لا تزال جهنم تقول هل المزيد حتى يرعب عزتها قدمه فتقول قسم قط وعزتك ويبني بعضها الى بعض ولا يزال في الجنه فضل حتى يشفي الله خلقا فيسكنه فضول الجنه وفي السنه برفض لا يزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل المزيد حتى ياتيها رب العالمين فيضع رب العالمين قدمه فيمزه بعضها الى بعض فيضع
رب العالمين قدمه ولا فيها ولا عليه
فيضع رب العالمين قدمه في ذوي بعضها الى بعض وتقول قد او تقول قد بعزتك وكرمك وان ترمى روايه احمد بن مسلم فمثل روايه مسلم في الوقت المتقدم واما روايه الترمذي بالتفسير بلفظ واما روايه الترمذي بالتفسير بلفظ مثل بلفظ ابن خزيمه وكذا الترمذي رواه في ست ابواب الجنه في ست جنه في ضمن الحديث بلفظ ويبقى له النار فيطرح منهم فيها خوف ثم يقال هل انت لا تقول هل من مزيد ثم يطرح فيها خوف فيقال هل انت لا تقول هل من مزيد حتى اذا اوعد فيها وضع الرحمن قدمه فيها وأجرى بعضها إلى بعض ثم قال قد أما لفظ الدارمي يلقى في النار أهلها وأهلها
أهلها
وتقول هل من مزيد ثلاثا حتى يأتيها ربها فيضع قدمه عليها فتنزوي وتقول قد وكذلك وأما له في الأولياء بلفظ مسلم متقدم وكذلك قول الخطيب البغدادي بلفظ يضع الجبار مثل الرواية الكريمة وأما النساء فإنها مكتوبة الحمد لله.
طيب الآن المشكلة صحيحين وألفاظ صحيح ما فيها هذا لا اللي هو غلط لا بس احنا نكون متفق عليه اذا السؤال اللي هو ذكر الان ما فيها ها لا في غير صحيحين موجوده في غير صحيحين موجوده لكن في صحيحين موجوده لا بد تحقق عشان نعلق على الكلام المؤلف ندور ايه
بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن تيميه الواسطيه في اثبات عدد رب جل جلاله قال وقوله عاتب ربنا من ذنوب عباده وقرب رياله ينظر إليكم عجلين قائمين فيظل يرفق يعلم أن خرجكم قريب. حديث حسن. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده ومسند هذا أخرجه الطارق. يشد عليكم عاجلين مشفقين فيظل يضحك قد علم أن غيركم إلي قرب
إلى قرب.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده المجلد الرابع صفحة الثاني عشرة بلفظ آخر رحك ربنا من قرب عباده وقرب غيره. وأخرجه أيضا بهذا اللفظ ابن ماجه في سننه ومجلد الأول صفحة 64 ولم تذكر كتب الستة غير هؤلاء بلفظ معين.
كما
تعلمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله.
اللهم صل وسلم عليه.
هذا تخريج حديث أبي موسى الأشعري في التكفير والتكفير ونصه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا إذا علونا كبرنا فقال أرجعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا تدعون سميعا بصيرا قريبا. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله فقال لي يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة أو قال أولا أدلك به. هذا الحديث أخرجه البخاري في عدة مواضع. أولا في كتاب التوحيد باب وكان الله سميعا بصيرا. وفي كتاب الجهاد في باب التسبيح إذا هبط واديا. وفي هذا الباب رواه عن جابر وليس عن أبي موسى. وفي باب
والله واحد من مسلم
الأول لفظه قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا.
نعم.
وأيضا رواه في كتاب المغازي في باب غزوة خيبر ونصه كما تقدم إلا أن فيه فرفعوا أصواتهم بالتكبير الله أكبر الله أكبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث إلى آخر الحديث فقال يا عبد الله بن قيس قلت لبيك يا رسول الله قال ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة قلت بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاك أبي وأمي قال لا حول ولا قوة إلا بالله. رواية الإمام مسلم رواه الإمام مسلم أولا في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار عن أبي موسى الأشعري أيضا إلا أن فيه فجعل الناس يجهرون بالتكبير فقال صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث إلى آخره إلا أن في آخره بلفظ ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة فقلت بلى يا رسول الله قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي لفظ إنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يصعدون في في ثنية فجعل رجل يصعدون في ثنية قال فجعل رجل كلما على ثنية نادى لا إله إلا الله والله أكبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لا تنادون أصم ولا غائبة فذكر الحديث. وفي لفظ للإمام مسلم قال كنا في غزاة فذكر الحديث إلى أن قال في هذه الرواية والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته من عنق راحلة أحدكم وليس فيه ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله كما تقدم. وفي لفظ له قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى أيضا فقلت ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة قال أو قال على كنز من كنوز الجنة فقلت بلى فقال لا حول ولا قوة إلا بالله. كل هذه الألفاظ في باب استحباب خفض الصوت للذكر شرح النووي الجزء الثامن من كتاب رقم 7 و8 ورواه أيضا الإمام أحمد وقد رواه رحمه الله تعالى في مسنده عن أبي موسى الذي هو في مسند عبد الله بن قيس في المجلد الرابع بلفظتين لهذا الحديث
اللفظة الأولى أن اللفظ الأول أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرفعوا أصواتهم بالدعاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون قريبا مجيبا يسمع دعاءكم ويستجيب ثم قال يا عبد الله بن قيس يا أو يا أبا موسى ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. واللفظ الثاني قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفره فهبطنا وحدة من الأرض قال فرفع الناس أصواتهم بالتكبير فقال أيها الناس أرجعوا وسيروا اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا. قال ثم دعاني وكنت منه قريبا فقال يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كلمتي إلى آخر الحديث. المجلد الرابع طبعة المحتوى الثاني ورواه الإمام الترمذي بلفظ قال كنا مع النبي عن أبي موسى أيضا قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاتنا فلما قتلنا أشرفنا على المدينة فكبر الناس تكبيرة ورفعوا بها أصواتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأصم ولا غائب هو بينكم وبين رؤوس رحالكم. ثم قال ذكر الحديث إلا أن فيه ألا أعلمك كنزا من كنوز الجنة رواه في أبواب الدعوات باب ما جاء في فضل التكبير والتكبير والتهليل والتحميد. ورواه الإمام البيهقي أيضا في رفض قال لما غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم حنين أو قال لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين أشرف الناس فذكره موافقا لرواية البخاري كما تقدمت إلا أن فيه وأنا خلف رأية رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث إلى آخره. كتاب الصلاة باب الاختيار للإمام والمأموم في أن يخفي الذكر ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة بلفظ مسلم الذي تقدم تماما وفي لفظ له أيضا كنا أي النسائي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشرف الناس على وادي فجهروا بالتكبير والتهليل إلى أن قال إنه سميع قريب إنه معكم أعادها ثلاث مرات. ثم قال أبو موسى فسمعني أقول وأنا خلفه فذكر الحديث إلى آخره. ورواه أيضا ابن السني عن جابر رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثمه كبرنا على أثمة كبرنا وإذا صعدنا على جبل كبرنا وإذا هبطنا سبحنا. وفي رواية له أيضا أي ابن السني قال قفل القوم في عقبة أو قال في ثنية فذكر الحديث بنفس لفظ مسلم الذي تقدم. وفي رواية ثالثة لابن السني موافق فيها لرواية النسائي الذي تقدم ورواه أيضا أبو داود بروايات الرواية الأولى مثل رواية الترمذي الذي تقدمت إلا أن فيها فلما دنوا من المدينة بدلا من أشرفنا على المدينة إن الذي تدعونه بينكم وبين أعناق ركابكم بدلا من هو بينكم وبين رؤوس رحالكم. كتاب الصلاة باب الاستغفار. الرواية الثانية للبيهقي أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يتصاعدون في ثنية ثم ذكر الحديث موافقا لرواية مسلم. الرواية الثانية موافقة لرواية الإمام أحمد رحمه الله تعالى. كتاب الصلاة باب الاسترخاء انتهى.
ها؟ استقصيت.
بالنسبة لرواية الإمام
الثاني ذكرها.
لهذا
اللفظ. هذا مهم.
لكن لأنه الشيخ
رحمه
الله ذكر على
سبيل الإحصاء. أقول مثل هذه مهمة. أهم شيء نشوف اللفظ اللي ساقه المؤلف علشان صح. يقول لعل المؤلف رواه بالمعنى. نعم رواه محفوظ. الشيء الثاني أن البخاري أيضا فيه لفظ وهو معكم لكن ما ذكرهم. في بعض رواياته وهو معكم. وتعرفون البخاري أظن في الفتح الباري هذا إذا مر الحريف أول مرة يذكر أطلاقه أطلاقه وهذا يسهل على اسم كتب بعض الروايات. إيه نعم بقى عندنا حمد الآن ها؟ فيه وهم من الراوي هي المعروف انهم اذا هبطوا سبح هذا المعروف. تفضل.
السلام على نبينا
محمد
وعلى اجمعين. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله الى رجلين يقتل احدهما الاخر.
مثل هذه الاحتمال في العقيده الواسطيه في سياق الاحاديث الداله على صفه الله عز وجل. فهمتم؟ وبحث هكذا عشان يكون مبين.
جزا الله شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية على بيانه لعقيدة أهل السنة والجماعة وجعلها في ميزان حسناته، وجزا الله الشيخ ابن عثيمين على شرحه لهذه العقيدة ونفع بها المسلمين. وإلى أن نلتقي مع الشريط القادم إن شاء الله لنكمل هذه الدروس نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض.